بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا الكلام عن حكم من أنكر وجحد وجوب الزكاة وأنه يكفر ولو أخرجها لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ثم توقفنا على قول المؤلف وأخذت، يعني إذا حكمنا عليه بالكفر فإنه مع ذلك تؤخذ منه الزكاة، يأخذها الإمام قهرا، لأن الزكاة وجبت في ذمته قبل أن يكفر، فلا بد من إخراج هذه الزكاة لأنها حق للفقراء، ولا يسقط هذه الزكاة كونه كفر، ولا يسقط الزكاة كونه كفر. ثم قال رحمه الله تعالى وقتل، وهذا هو الحكم الثالث. إذن يترتب على إنكار وجوب الزكاة أنه يكفر وتؤخذ منه ويقتل. يجب أن يقتل وجوبا لدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا لم يؤتي الزكاة. ثانيا لأنه مرتد، والمرتد حكمه القتل، ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا أنه يستتاب 3 أيام قبل أن يقتل، وهذا الحكم لا يختص بجاحد الزكاة بل بكل مرتد، لأنه نقل عن بعض الصحابة أنهم أمهلوه 3 أيام. وسيأتينا إن شاء الله في باب حكم المرتد الكلام حول هذه المسألة. ثم قال أو بخلا، هذا هو السبب الثاني لمنع الزكاة وهو البخل. ومقصود المؤلف بقوله أو بخلا يعني مع الإقرار بالوجوب، يعني مع الإقرار بالوجوب. فإذا كان مقرا بالوجوب ومنعها بخلا ترتب على ذلك الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أولا قال أخذت منه. أجمع الفقهاء على أن الإمام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها بخلا، حمك الله. أجمع الفقهاء على أن الإمام يأخذ الزكاة قهرا ممن منعها. والحكم الثاني ما أشار إليه بقوله وعزر، حمك الله. وفهم من قوله وعزر أنه لا يكفر، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يكفر إذا كان السبب في منع إخراج الزكاة هو البخل لا إنكار الوجوب. وإلى هذا ذهب الجماهير والجمع الغفير، وهو المنقول عن الصحابة أن من منع من إخراج الزكاة بخلا لا يكفر. ثم الحكم الثالث، عفوا ما زلنا في هذا الحكم، وعزر. إذن هو لا يكفر ولا يقتل وإنما يعزر، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب لم يرتب الشارع عليه حدا ولا كفارة ففيه التعزير. كل ذنب لم يحدد أو لم يعين له الشارع كفارة ولا حد ففيه التعزير. والمقصود بقوله التعزير هنا أي حسب ما يراه الإمام، يعزره حسب ما يراه الإمام كافيا في ردعه وردع أمثاله الذين يمتنعون عن إخراج الزكاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير هنا يكون بأخذ شطر ماله، لأن رجلا امتنع عن إخراج الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر مالك. وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح إن شاء الله أنه صحيح، وممن صححه الإمام أحمد، ولكن مع ذلك الجماهير وأكثر أهل العلم لم يأخذ بهذا الحديث، أكثر أهل العلم لم يأخذوا بهذا الحديث. وممن لم يأخذ بهذا الحديث الإمام أحمد، مع أنه صححه، لكنه رحمه الله صححه وقال: لا أدري ما وجهه. والسبب الذي جعلهم لا يعملون بهذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله، لم يأخذوا ممن منع الزكاة شطر ماله، هذا أولا. ثانيا، ما حكاه بعض الفقهاء بقوله انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث، انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا الحديث، فلهذين السببين لم يأخذ الجمهور بهذا الحديث. والقول الثاني العمل بمقتضى هذا الحديث، واختلف الذين رأوا أن يعملوا بهذا الحديث، هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شطر ماله يعني الزكوي، أو شطر ماله كله؟ هل يؤخذ شطر ماله الزكوي يعني إذا كان عنده 100 من الإبل ولم يخرج زكاتها نأخذ الزكاة ونصف 100، أو المقصود أن تؤخذ الزكاة وشطر كل ماله؟ فلو كان عنده 100 من الإبل و100 من الغنم و100 من البقر وما يقدر ب100,000 من عروض التجارة إلى آخره، ومنع الزكاة في شيء واحد في الإبل مثلا، فنأخذ زكاة الإبل ونصف جميع هذه الأموال. الذي عليه الجمهور أن المقصود شطر ماله الزكوي، شطر ماله الزكوي. قال الصنعاني قوله وشطر ماله يعني بعض ماله، بعض ماله، وهذا يشعر أنه يميل إلى قول الجمهور، يشعر أنه يميل إلى قول الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. تقدم معنا في أول الباب الكلام عن حكم زكاة مال الصبي وحكم زكاة مال المجنون، وأن الجماهير من أهل العلم رأوا وجوب إخراج الزكاة من مال الصبي، وأن من عليه أن يخرج هو الولي، وأن هذا مذهب أكثر الصحابة. وتقدم معنا الكلام عن هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية. المقصود بالنية هنا أن ينوي أن هذا المال زكاة، المقصود بالنية هنا أن ينوي أن هذا المال زكاة. والدليل على وجوب النية في إخراج الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والدليل الثاني أن الزكاة عبادة، بل من أعظم العبادات، فهي ركن من أركان الإسلام، وأي عبادة لا تصح إلا بنية. يستثنى من هذه المسألة مسألة واحدة، يستثنى من وجوب النية مسألة واحدة، وهي إذا أخرج الإمام الزكاة قهرا لمن ترك الإخراج، سواء كان جحدا أو بخلا، فهنا يكتفى بنية الإمام عن نية المزكي، وتجزئ وليس له أجر، وتجزئ وليس له أجر، يعني المانع تجزئ مانع الزكاة وليس له الأجر، ومعنى قول الفقهاء تجزئ يعني لا يجوز أن يطالب بها مرة أخرى، ومعنى أنه ليس له أجر أي لا يؤجر عليها، فقط تبرأ الذمة، فقط تبرأ ذمته مع الإثم، مع الإثم. فهو نسأل الله العافية والسلامة يخرج زكاة ولا أجر له وعليه الإثم، وعليه الإثم. ثم قال والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل في الزكاة سواء كانت زكاة مال أو زكاة الفطرة أو زكاة الفطر، الأفضل أن يخرجها بنفسه، وسواء كانت الزكاة من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة، وسواء كان المزكي صغيرا أو كبيرا، بشرط أن يتمكن من الإخراج إذا كان صغيرا. الدليل على أن هذا هو الأفضل من وجهين: الأول ليباشر أداء العبادة، ليباشر أداء العبادة، فإن مباشرة أداء العبادة فضل في حد ذاتها. الثاني ليستيقن من وصول الزكاة لمستحقيها على الوجه المطلوب، ليحصل له اليقين من وصول الزكاة إلى مستحقيها على الوجه المطلوب. فإن الإخلال يقع أحيانا في إعطاء الزكاة لغير مستحقها، ويقع أحيانا في إعطاء الزكاة لمستحقها، لكن يكون الخلل في كيفية الإعطاء، الخلل في كيفية الإعطاء. مثال ذلك: تقدم معنا أن الفقراء والمساكين يجب أن يملكوا الزكاة، ولا يجوز أن يعطوا عروضا، فمن الخطأ أن نشتري بالزكاة مؤونة للفقير، هذا خطأ في كيفية الإخراج، وإن كان صواب من حيث المستحق للزكاة. الخلاصة أنه ينبغي أن يفرق الإنسان زكاته بنفسه ليأمن من الخطأ فيها، في الكيفية وفي المستحق. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقول عند دفعها هو وآخرها ما ورد، يعني ويستحب أن يقول الدافع ما ورد والآخذ ما ورد. فالدافع يستحب أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا الحديث ضعيف، والصواب أنه لا يوجد دعاء فيما أعلم خاص نصت عليه السنة في يقوله من أراد أن يخرج الزكاة. أما الآخذ فثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الزكاة من أربابها صلى عليهم، ولما جاء بالزكاة آل أبي أوفى قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. مسألة: هل يختص هذا الدعاء بما إذا أخذ الإمام الزكاة، أو يقوله من أخذها ولو كان هو الفقير مباشرة؟ الأقرب والله أعلم كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الفقير والإمام، فكل من أخذ الزكاة يشرع له أن يدعو لمن أعطاه بهذا الدعاء، وهو أن يصلي عليه. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى فقال: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. مقصوده بقوله بلده يعني بلد المال لا بلد الرجل، أي في فقراء بلد المال. وقوله الأفضل يعني ويجوز أن يخرج الزكاة في غير بلده، بشرط أن يكون بين بلده والبلد الذي أخرج فيه الزكاة دون مسافة القصر، دون مسافة القصر. والدليل أن البلد الذي لا يبعد مسافة قصر ف حكمه حكم بلد المال، حكمه حكم بلد المال. إذن فقول المؤلف الأفضل يتعلق بالبلد الذي لا يبعد مسافة قصر، ولا يريد المؤلف مطلقا أن توزيع المال في البلد أفضل ويجوز في غيره، إنما هو أفضل ويجوز في غيره فقط إذا كان دون مسافة القصر. أما إذا كان مسافة القصر فبين المؤلف حكمها بقوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. نقل الزكاة إلى خارج بلد المال الذي يبعد مسافة قصر محل خلاف، لكن قبل أن نذكر خلاف نذكر محل الوفاق. اتفق أهل العلم كلهم على أنه يجوز إخراج الزكاة من بلد المال إذا استغنى الفقراء فيها كلهم، إذا استغنى كل الفقراء وفاض منها فائض جاز أن نخرجها إلى البلدان الأخرى، وسيأتينا في كلام المؤلف أنه يخرجها حسب الأقرب فالأقرب، حسب الأقرب فالأقرب. إذا بقي في البلد فقراء فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الأئمة الثلاثة والجماهير إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة من بلده إلى بلد آخر، فذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فأمر برد الزكاة في فقراء البلد. القول الثاني والدليل الثاني قبل أن ننتقل، الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على معاذ لما أرسل له زكاة اليمن، فبين له معاذ رضي الله عنه أنه لم يرسلها إلا بعد أن استغنى الفقراء، إلا بعد أن استغنى الفقراء. القول الثاني للأحناف أن إخراج الزكاة عن بلد المال مكروه فقط، وترتفع الكراهة إذا أخرج المال لقريب أو لأشد حاجة أو لأكثر ورعا. في هذه الثلاث أحوال يجوز بلا كراهة، وفي غير هذه الثلاث أحوال يجوز لكن مع الكراهة. القول الثالث أنه يجوز إخراج الزكاة إذا كان الإخراج لمصلحة شرعية معتبرة، إذا كان الإخراج لمصلحة شرعية معتبرة، وهو قول لبعض الفقهاء اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. القول الرابع أنه يجوز إخراج الزكاة مطلقا، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري، واستدل بدليلين. الأول قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، يعني في أي بلد، فالآية مطلقة عامة. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء المسلمين، قال لا في فقراء البلد. والراجح القول الثالث، فإنه وسط بين الأقوال به تجتمع الأدلة وتدل عليها آثار الصحابة، وفيهما من هذا أنه من الخطأ أن يتساهل الإنسان بإخراج الزكاة عن بلده بلا مبرر شرعي، فإن هذا أقل أحواله، أقل ما يقال فيه أنه مكروه، أقل ما يقال فيه أنه مكروه، إن لم نجزم كما هو مذهب الجمهور بالتحريم بسبب إنكار عمر على معاذ، مع العلم أن أهل المدينة كانوا فقراء، بل قد يكونوا أشد حاجة من أهل اليمن باعتبار أن أهل اليمن كانوا يأتيهم مدد من جهتين، بلد تجارة وبلد زراعة، فكانوا أحسن حالا من أهل المدينة. ومع ذلك أنكر عمر على معاذ لما أرسل له زكاة اليمن. الخلاصة أنه ينبغي على الإنسان إذا لم يكن هناك مبرر شرعي واضح، حاجة ظاهرة يقدرها أهل العلم، ينبغي أن لا يخرج الزكاة عن بلده. ومن أشهر المبررات شدة الحاجة، فإن شدة الحاجة لا شك ولا ريب أنها مبرر. فإذا كان بلد آخر يكاد أهله أن يموتوا من الجوع، فليس من المنطق ولا من الأخوة أن نحصر الزكاة في بلد غني ونترك ذلك البلد الفقير، لا سيما إذا كانت الزكاة تصرف فيما هو محل ضرورة كالأكل والطعام وكالأكل واللباس والسكن والعلاج. هذه الأمور الأربعة من أهم ما يدعم به الفقير. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن فعل أجزأت، يعني إذا تقرب أن الإخراج محرم وأن المخرج آثم، لكن إن فعل فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ ذهب الجماهير وأكثر أهل العلم إلى أنه إن فعل أثم وأجزأت، إن فعل فهو آثم وتجزئ. واستدلوا على ذلك بأن هذا الرجل أخرج الزكاة لمستحقها، فلا يوجد ما يدل على بطلانها، رحمك الله. والقول الثاني أنه آثم والزكاة باطلة ولا تجزئ، واستدلوا بأن هذا الرجل أخرج الزكاة في غير أهلها، لأن أهلها شرعا هم فقراء البلد. وهذا القول الثاني ضعيف، بل الصواب أنها تجزئ، الصواب إن شاء الله أنها تجزئ، لأنه لا يوجد دليل شرعي واضح يدل على البطلان، إنما غاية ما تدل عليه النصوص تحريم النقل، أما البطلان فلا دليل عليه، ويفسق عليها أنه أخرج زكاة لأحد الأصناف الثمانية. ثم قال: على حسب الخلاف الذي ذكرناه السابق هل يأثم أو لا يأثم، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد. إذا لم يكن في البلد فقراء تقدم معنا حكاية الإجماع على جواز إخراجها، وقوله منا في أقرب البلدان لأنها الأولى، لأنها الأولى، ولأن البلدان التي دون مسافة القصر لا يحرم إخراج الزكاة إليها عند الحنابلة. والإخراج إذا اغتنى البلد عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فإن النصوص والآثار التي فيها أنه جيء إلى المدينة بالزكاة والصدقات تحمل على أن أهل البلد الذي أخرجت منه الزكاة اكتفوا، وهذا الحمل صحيح توفيقا بين النصوص ولأثر معاذ السابق، فلما أنكر عليه عمر قال: لم أرسل لك منها شيئا حتى اكتفى أهل البلد، حتى اكتفى أهل البلد. فإذا يحمل ما نراه من النصوص التي تفيد إحضار الزكوات إلى المدينة، تحمل على هذا المحمل أن أهل البلد الذي أخرجت منه اكتفوا. وفي هذه الحالة، في حال النقل، تكون أجرة النقل على المزكي، تكون أجرة النقل على المزكي عند الحنابلة، لأنه الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة، ومن وجب عليه شيء وجب عليه مؤونته. والقول الثاني أنها إذا أخرجت فمؤونة النقل على بيت المال، فمؤونة النقل على بيت المال. والراجح الأول، والراجح الأول وهو أنه يجب على المزكي أن يدفع من غير الزكاة أجور نقل الزكاة، أجور نقل الزكاة، لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة لمستحقها، وهي لا تصل إلى مستحقها إلا بذلك. وهذه الأجور، أجور نقل الزكاة، تشبه ما إذا ذهب هو داخل البلد وتكلف مالا ليصل إلى الفقير، فهو نفس الشيء، إلا أن هذا قريب وذاك بعيد، فالأجرة على المزكي. ثم قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال. إذا كان الشخص في بلد وماله في بلد، وهذا يقع كثيرا، فإن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وهذا يتعلق بزكاة المال دون زكاة الفطر كما سيأتينا. والدليل على هذا أن البلد الذي فيه المال تتعلق أنظار الفقراء فيه بهذا المال، فناسب أن تخرج فيه. ثانيا أن سبب وجوب الزكاة المال، فوجب أن تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب، فناسب أن تخرج الزكاة حيث وجد سبب الوجوب. وإذا كان الإنسان في بلد وأمواله متفرقة بين البلدان، كما يحصل عندنا الآن كثير، أن يكون الإنسان يملك محلات معروفة له في كل بلد فرع، ليس كذلك؟ فيجب أن يخرج زكاة كل فرع في بلده، يجب أن يخرج زكاة كل فرع في بلده لما تقدم من تعلق أنظار الفقراء بها، وأن سبب الوجوب وجد في هذا البلد. ثم قال وفطرته في بلد هو فيه، يعني ويجب أن يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، سواء كان هذا البلد بلد إقامة أو بلد سفر، فحيثما كان الإنسان يخرج زكاة الفطر. والدليل على هذا أن زكاة الفطر تتعلق بالبدن لا بالمال، فحيثما وجد سبب الوجوب وهو البدن وجب إخراج الزكاة. والأظهر والله أعلم أن إخراج زكاة المال في بلد المال وزكاة الفطر في بلد البدن على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، فإن أخرج وخالف فلا يأثم وزكاته مجزئة، وزكاته مجزئة، إلا أن الأولى ألا يفعل، إلا أن الأولى ألا يفعل. قال رحمه الله تعالى ويجوز تعديل الزكاة لحولين فأقل. يجوز أن يعجل الإنسان زكاة ماله لحولين فأقل، ولكن بشرط أن يكتمل النصاب حال التعجيل، أن يكتمل النصاب حال التعجيل، لأنه يجوز إنفاذ الحكم بعد وجود السبب ولو قبل وجود الشرط، فاكتمال النصاب سبب في الوجوب والحول شرط للوجوب. بناء عليه لا يجوز أن يعجل الإنسان زكاته قبل وجود النصاب، قبل وجود النصاب. المسألة الثانية، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من العباس لحولين رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن مال الحافظ بن حجر إلى تقوية متنه بمجموع الطرق والشواهد، وهذا صحيح إن شاء الله، وهذا صحيح إن شاء الله. والقول الثاني أنه يجوز تعجيل الزكاة مطلقا، يجوز تعجيل الزكاة مطلقا، وهو مذهب الأحناف، يعني لسنتين وثلاث وأربع. والصواب مع الجمهور، لأن النص ورد بسنتين فقط، والأصل ألا تخرج الزكاة إلا بعد الحول، فمذهب الجمهور هو الصواب. ثم قال ولا يستحب، يعني مع جواز التقديم إلا أنه لا يستحب ولا ينبغي أن يقدم. دليل عدم الاستحباب أن الأصل في الزكاة أنها عبادة مؤقتة بالحول، والخروج عن هذا الأصل لا يستحب، والقول الثاني أن مسألة التقديم والتأخير عفوا ما نقول والتأخير أن مسألة التقديم تقديم الزكاة ترجع إلى المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة التقديم قدم وإلا فلا. وإلى هذا مال ابن مفلح والمرداوي، وهو لا شك قول صحيح، ولا يحسن بالإنسان أن يطلق عدم الاستحباب على عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تعجل الزكاة. لكن الجمع هو ما ذكره بمفلح أن نقول إذا اقتضت المصلحة فالأحسن التقديم وإلا فلا، وبهذا تجتمع النصوص، لأن الأصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الزكاة إلا عن كل حول بحوله، ولكن وجدناه مرة أخذ استسلف حولين، فدل على أنه يرجع للمصلحة، ولا نقول أنه مطلقا لا يستحب، فكأننا نحكم على عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب. نعم. ثم قال نعم، قال رحمه الله باب أهل الزكاة ثم قال ثمانية. مقصود المؤلف في هذا الباب بيان من يجوز أن تصرف لهم الزكاة وما يتعلق بهذا من تفصيلات. قال ثمانية، مقصود الشيخ في قوله ثمانية أي ولا يجوز أن تصرف لغيرهم، أي ولا يجوز أن تصرف لغيرهم مهما بلغت الجهة المصروف إليها من الفضل والإغراق في العبادة، فلا يجوز في بناء المساجد ولا في طباعة المصاحف ولا في شق الطرق ولا في إقامة الجسور ولا في أي عمل مهما بلغ من الفضل إلا في هؤلاء الثمانية. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات في الفقراء، وإنما للفقراء، وإنما عند الأصوليين جميعا تقتضي الحصر. ومعنى الحصر عند الأصوليين إثبات الحكم في من ذكر ونفيه عما عداه، فالآية أثبتت الحكم وهو جواز دفع الزكاة في الأصناف الثمانية ونفته عما عداهم. وحصر الزكاة في الأصناف الثمانية محل إجماع، محل إجماع، لم يخالف فيه إلا الحسن، الحسن رحمه الله، فجوز إعطاء الزكاة في الطرق والجسور، في الطرق والجسور، ولكن لم يوافقه رحمه الله على هذا العلماء، ورأوا انحصار الزكاة في الأصناف الثمانية. لكن هذه الفتوى عن الحسن تفيد الطالب العلم مقدار فضل بناء الجسور أو تعبيد الطرق، وأنه من العبادات المهمة في الإسلام، مما جعل الحسن يدخل هذه العبادة في أصناف الزكاة. صحيح أن الراجح خلاف قوله، لكنه مهما كان يدل على أن هذا من أعظم الطاعات. قال رحمه الله تعالى ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. في مسألة الفقراء والمساكين عدة مباحث أو عدة مسائل. المسألة الأولى أن الفقراء والمساكين صنفان في باب الزكاة، صنف في غيره من الأبواب، أن الفقراء والمساكين صنفان في باب الزكاة وصنف واحد في غيره من الأبواب. اثنين، المسألة الثانية أن الفقير على الصحيح أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به ولا يبدأ سبحانه وتعالى إلا بالأهم. مسألة ثالثة، الفرق بين المسكين والفقير هو ما ذكره المؤلف، وما ذكره المؤلف. فهو يقول الفقراء عند المؤلف هم لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. قوله أو يجدون بعض الكفاية ينبغي أن يقيد بما دون النصف، ينبغي أن يقيد بما دون النصف. والمسكين هم الذين يجدون أكثرها أو يجدون نصفها. فالفقير من يجد من الكفاية دون النصف، والمسكين من يجد الأكثر أو النصف فأكثر. يعني بعبارة هدف، النصف فأكثر يعتبر ماذا؟ مسكين، وأقل فقير، والنصف بالذات مسكين، والنصف بالذات مسكين. يعني النصف فأكثر مسكين، وأقل من النصف فقير. وبهذا يصح ماذا تقدم من أن الفقير أشد حاجة من ماذا؟ من المسكين. عرفنا الآن من هو الفقير. هو من لا يجد كفايته أكثر السنة، وأن المسكين هو من لا يجد كفايته النصف فأكثر. فأي إنسان ما يجد كفايته من الأشياء المهمة والضرورية هذا المقدار فهو إما مسكين أو فقير، وكلاهما من أصناف الزكاة. طيب، مسألة الرابعة، يرتفع اسم الفقر والمسكنة بأحد ثلاثة أمور. الأول أن يجد مالا يكفيه مهما كان نوع المال، سواء كان من الأثمان أو من المتاع. فإذا وجد الإنسان مبلغا من المال يكفيه، يكفي مؤونته وحاجاته، فإنه ليس بفقير ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. وإن وجد من الأعيان ما يكفيه لو باعه وجب عليه أن يبيع هذا الشيء وينفق من ثمنه على نفسه، إلا أن يكون هذا الشيء من الحاجات الأصلية له كمسكنه ووسيلة التنقل التي لا يستغني عنها. أما ما زاد عن حاجاته الأصلية فيجب عليه وجوبا أن يبيعه وينفق على نفسه منه، ولا يجوز أن يأخذ من الزكاة. فإن كان الفقير يسكن في بيت يقدر أو تقدر قيمته بمثلا 500,000، ويستطيع أن يسكن في بيت تبلغ قيمته 300,000، وجب عليه أن يصنع، وجب عليه أن يصنع ذلك، أي أن يبيع ويشتري ما يناسبه من المنازل وينفق الباقي على نفسه ومن تجب عليه نفقتهم، إلا أن يكون البيت الذي يبلغ قيمته 500,000 لا يعتبر من يسكنه مسرفا أو مبالغا، بل يتناسب مع وضع عامة الناس، فإنه يجوز له أن يسكن فيه. وكذلك لو كان بيع هذا البيت يسبب ضررا كبيرا عليه، بحيث لو باع هذا البيت لن يتمكن من إيجاد مسكن بنصف قيمته مناسب لمثله أن يسكن فيه. الأمر الثاني الرافع لاسم الفقر والمسكنة، أن يوجد من يجب عليه أن ينفق على الفقير، أن يوجد من يجب عليه أن ينفق على الفقير ويستطيع، كالأب بالنسبة للابن والزوج بالنسبة للزوجة. فإذا كان الإنسان فقير لكن يوجد من يجب عليه أن ينفق عليه لا نعطيه من الزكاة، بل نقول يجب على وليك أن ينفق عليك. مسألة، فإذا امتنع ولي الأمر من الزكاة، عفوا من النفقة، إذا امتنع من النفقة فهو آثم، فهو آثم لأنه ترك ما وجب عليه، لكن يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لا يجد كفايته. الشيء الثالث، الأمر الثالث الذي يرفع اسم الفقر والمسكنة، أن يوجد للإنسان مرتب يكفيه أو صنعة يتكسب منها، مرتب يكفيه أو صنعة يتكسب منها، ولو لم يكن مالك للمال، ولو لم يكن هو مالكا للمال الآن، وإنما يأتيه تباعا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. مسألة: لا يجوز أن نعطي من الزكاة من كان قادرا على التكسب ولو ترك التكسب تفرغا للعبادة. لا يجوز أن نعطي من الزكاة من كان قادرا على التكسب ولو ترك التكسب تفرغا للعبادة، بل يقال له: اعمل واكسب وانفق على نفسك. ويجوز أن نعطي الزكاة من ترك التكسب تفرغا للعلم. يجوز أن نعطي الزكاة من ترك التكسب تفرغا للعلم، ولا ينبغي له أن يصنع ذلك. لا ينبغي له أن يترك التكسب ويبقى على زكوات الناس، لكن إن صنع يجوز أن نعطيه، لأنه يعمل في مصلحة المسلمين، فإن العلم نوع من الجهاد، فإن العلم نوع من الجهاد. ثم قال رحمه الله تعالى: والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. العامل على الصدقة أو العمال على الصدقة هم الذين يبعثهم الإمام لجمع وتحصيل الزكوات والقدوم بها على ولي الأمر. هم الذين يبعثهم ولي الأمر لجمع وتحصيل الزكاة والقدوم بها عليه. مسألة: ويدخل فيهم كل من لا يتم العمل إلا به، كالرعاة والذين يحسبون والذين يكتبون وكل من لا يقوم العمل إلا به، يدخل في العاملين عليها. مسألة: ما يعطى هذا العامل من الأجر من المال يعتبر أجرة تصرف من الزكاة، أجرة مقابل عمله تصرف من الزكاة. بناء على تقرير هذا المبدأ يعطى أجرة نظيره، أجرة المثل. إذا قررنا أن ما يعطى هذا العامل هو أجرة، فيرجع في تقدير هذه الأجرة إلى نظيره ومثيله، فيرجع إلى أهل العرف: من عمل نظير هذا العمل كم يعطى؟ فيعطى من الزكاة بهذا المقدار، فيعطى من الزكاة بهذا المقدار. وعرف أن الذين، عرف مما تقدم من التعريف، أن الذين يجتهدون في جمع الزكاة ممن لم يرسلهم ولي الأمر لا يعتبرون في عرف الفقهاء من العاملين عليها، وإنما يختص هذا بمن يرسله الإمام، بمن يرسله الإمام. وسهم العاملين عليها محل إجماع، محل إجماع دل عليه الإجماع والكتاب والسنة، الإجماع والكتاب والسنة. فالإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، والكتاب الآية، والسنة ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال لإحضار الصدقة ويعطيهم. وممن أرسل صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، وأرسل غيره. قال رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره إلى آخره. المؤلفة ينقسمون إلى قسمين: من المسلمين ومن الكفار. والمؤلفة من الكفار ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يعطى رجاء إسلامه، من يعطى رجاء إسلامه، الثاني من يعطى لكف شره ولو لم يرجى أن يسلم. القسم الثاني من المسلمين المؤلفة من المسلمين، وهم أنواع. النوع الأول من يعطى ليسلم نظرائه، من يعطى ليسلم نظراؤه ولو كان هذا الشخص الذي يعطى ممن أسلم وحسن إسلامه، فإنه يعطى ليسلم نظراؤه، بدليل أن علي بن حاتم رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه ومع ذلك أعطي من هذا السهم ليتألف من هم على شاكلته. النوع الثاني من يعطى ليزداد إيمانه وليثبت في الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وأعطى مسلمة الفتح تقوية لإيمانهم. القسم الثالث أو النوع الثالث من يكون من المسلمين في أطراف البلاد فيعطون ليكف الشر عن من دونهم، من يكون من المسلمين في أطراف البلاد فيعطوا ليكفوا الشر عن من دونهم. القسم الرابع والأخير من إذا أعطي سعى بجمع الزكاة ممن حوله وتحصيلها للإمام، من إذا أعطي سعى في جمع الزكاة ممن حوله وإيصالها للإمام. مسألة، نص الحنابلة في أكثر الكتب أن سهم المؤلفة يتعلق بمن كان رئيسا في قومه وسيدا مطاعا، أما غير الرئيس والسيد فإنه لا يعطى. فإذا رجع إسلام شخص من عامة الكفار فإنه لا يعطى، والقول الثاني أنه يعطى. وهذه المسألة نريد أحد الإخوة يتبرع ببحثها، مسألة مهمة وفيها أقوال وأدلة، ونحن لن يعني نعين شخصا، لكن نقول إذا أحد نشط لبحثها فهي مسألة مهمة، لا سيما من الأخوة الذين ليس عندهم اختبارات في الوقت القريب يعني. ثم قال رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. في الرقاب يتناول صنفين وعلى ما ذكر المؤلف ثلاثة. الصنف الأول المكاتبون، فيجوز أن نعطي المكاتب ليكمل المكاتبة ويتحرر، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولا يجوز أن نعطي المكاتب القادر على تسديد ما عليه من الأقساط، ولا يجوز أن نعطيه أكثر مما يحتاج إليه في تسديد دين المكاتبة، إنما يقتصر على ما يحتاج إليه بشرط أن لا يتمكن هو من تسديد ما عليه. القسم الثاني أو النوع الثاني أن نشتري عبدا ثم نعتقه، نشتريه من مال الزكاة ثم نعتقه. وذهب إلى جواز ذلك الجمهور، وذهب إليه الإمام أحمد ثم صار في الأخير يتردد، وذهب إليه الإمام أحمد ثم صار في آخر أمره يتردد في جواز ذلك. وسبب التردد عند الإمام أحمد أنه إذا جاء زيد ممن يخرج الزكاة واشترى العبد وأعتقه، صار الولاء لمن؟ لمخرج الزكاة، فصارت الزكاة تجر على المخرج نفعا، فلهذا تردد فيها الإمام أحمد. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من جواز اعتاق العبيد من الزكاة، لأن الآية عامة، بل المتبادر إلى الذهن في قوله في الرقاب هم الذين اشترون ويعتقون، فالأقرب والله أعلم الجواز، لا سيما إذا كان العبد له غناء في الإسلام، له غناء في الإسلام، كان يكون من العلماء أو من المجاهدين أو يحسن صنعة لا يحسنها غيره، المهم أن تكون فيه صفة مرغوب فيها، فينبغي أن يتبارى الناس في اعتاق مثل هذا الشخص. وفي المقابل إذا كان العبد ممن يحسن صنعة محرمة كأن يكون مغني، فإنه لا ينبغي أو لا يجوز أن يعتق من مال الزكاة، لا ينبغي أو لا يجوز، يعني احتمال أنه لا ينبغي واحتمال أنه لا يجوز أن نعتقه من مال الزكاة، لأن اعتاق مثل هذا الشخص مفسدة في الحقيقة. الصنف الثالث ما أشار إليه الشيخ بقوله ويفك منها الأسير المسلم. ذهب الإمام أحمد في رواية اختارها المجد وحفيده أنه يجوز أن نعتق الأسير، أولا لأن هذا فك رقبة الأسير من الأسر، ثانيا لأنه أولى من المؤلفة، فهو مسلم مأسور أولى من المؤلفة، والقول الثاني أنه لا يجوز أن نفك الأسير بمال الزكاة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لأنه لا يدخل في عمومه في الرقاب. والصواب الأول، الصواب إن شاء الله الأول، وهو جواز فك الأسير من الزكاة. الله أعلم وصلى الله. يقول لم يسقط سهم مؤلف قلوبهم، صحيح هذه مسألة نسيت وتلحق أيضا بالشرح، من الفقهاء من ذهب إلى أن سهم المؤلف سقط ولا يشرع الآن أن نعطي أحدا من المؤلفة لقوة الإسلام واستقراره، ولأن الصحابة رضي الله عنه لم يعطوا هذا السهم في خلافتهم. والقول الثاني وهو الذي عليه الجماهير أن هذا السهم باق كما هو، لأن آية حصر الزكاة في الأصناف الثمانية من آخر القرآن نزولا ولم يثبت لها ناسخ لا في السنة ولا في صريح فتاوى الصحابة. وهذا القول الثاني هو الصواب. والجواب عن أن الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم لم يعطوا هذا السهم لأصحابه أنهم لم يحتاجوا إلى ذلك لقوة الإسلام. فنحن نقول إذا لم يحتاج ولي الأمر لهذا السهم فإنه لا يخرجه، وإذا احتاج إليه يخرجه. أما أنه ينسخ ونقول لا يجوز فهذا قول مرجوح.
نعم
نعم. إذا كانوا يأخذون رواتب فإنهم لا يعطون من الزكاة، لأن إذا تقرر أن ما يعطون هو أجرة، إذا أخذوا أجرة لا يجوز الإنسان أن يأخذ أجرين على عمل واحد، لكن ربما ما يأخذونه من الزكاة، لعل ما يأخذونه من الزكاة. هذا سبق الجواب عليه. كيف؟ الصواب أن جميع كما سيأتينا جميع أصناف الزكاة لا يدخل تحتها قارب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان. القول الثاني أنه يجوز، لكن الصواب أنه لا يجوز لعموم النص. سيأتينا سينص عليه المؤلف. نعم علي. نعم، كأنه ربما يحمل على أن على أحد أمرين، إما أن يكون الأقرب أيضا عندهم غناء أو أن المدينة أشد حاجة، على أحد الأمرين. فهد لا، البلد وليست الدولة، البلد. يقول هل يجوز استعمال القلم المطلي باللون الذهبي؟ إذا كان الطلاء لون فقط، يعني ليس فيه من مادة الذهب شيء، ما في حرج. وإذا كان فيه ذهب حقيقي فيجوز إذا كان قليل، يجوز إذا كان قليل. على اختيار شيخ الإسلام أنه في الملبوسات يجوز الذهب اليسير، وعلى قول الجمهور أن الملبوسات غير السيف لا يجوز الذهب فيها مطلقا، لكن على الراجح إذا كان يسير، يسير جدا، فإنه لا حرج إن شاء الله. الإيش؟ أيوة، أي مسألة؟ أنه أولى من المؤلفة، وأن رقه في الأسر أشد من رق العبد في العبودية داخل بلاد المسلمين، فلهذا يعني. والمسألة فيها إذا وجد كنز في البحر في السفينة أسفل المياه، أصابنا له نفس حكم الكنز، يأخذ أحكام الكنز، هل هو من ما تركه الكفار أو مما تركه المسلمون، يأخذ نفس الأحكام السابقة. يعني لا يشترط أن يدفن في التراب، لو دفن في الماء فكذلك. بندا، ما هو الدليل؟ أنه يعطى الكافر الآية المؤلفة في اللغة، يعني يصدق على المسلم وعلى الكافر. لا، إذا كان ما يرجى إسلامه ما يعطى. احنا قلنا إذا كان يرجى إسلامه أو يكف شره. سبحانك اللهم. شوف اللي انتهينا منه هنا عشان ما يتكرر. سيأتينا هل هم هل حسب الترتيب أو له أن يخ...